محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الثاني الذي يرتبط بنظرية الزمان والمكان هو ما هو التصنيف المناسب لهذه المسألة، أي هل تندرج في علم الأصول أو الفقه أو علم الكلام مثلا، أين موقع بحث هذه المسألة في العلوم المتداولة؟ لا شك أنها خارجة عن علم الفقه، وذلك لأن علم الفقه يتناول المسائل أو الأحكام الجزئية، فهو يتحدث عن حلية هذا الشيء أو عن حرمته، فكل ما يرتبط بفعل المكلف يدخل في علم الفقه. ومن الواضح إن مسألة تأثير الزمان والمكان لا علاقة لها بفعل المكلف، وإنما هي عبارة عن مراقبة الخصوصيات التي ارتبط بها الموضوع، أو إن المستجدات الحياتية تجعل الفقيه أن يعيد النظر في فهمه للأدلة الشرعية. ومن الواضح أن هذين الأمرين لا علاقة لهما بفعل المكلف. من تقدمها في المحور الأول ما هو ضابط مسألة تأثير الزمان والمكان، إذن لا تندرج المسألة المطروحة في علم الفقه. وهكذا لا تندرج في علم الأصول أيضا، وذلك لأن علم الأصول ضابطه وقوع المسألة في طريق الاستنباط. فمثلا حينما نقول إن خبر الثقة حجة، معنى ذلك إن هذه المسألة سوف تساعدنا على استنباط الأحكام الواردة في النص، أو نقول إن الظهور حجة، أو إن البراءة حجة. هذه المسألة تنفعنا في الوصول إلى أحكام شرعية، ومسألة تأثير الزمان والمكان لا تقع في طريق الاستنباط، هي لا تثبت الحكم الشرعي، وإنما تكشف عن الحكم. فمثلا على سبيل المثال، الدم في الأزمنة السابقة حكمه الحرمة، لكن حينما تغير قيد الحكم الموضوع. نعم، من جهة التعامل به وحتى من جهة أكله كما هو واضح، إلى مسألة التعامل به. لكن بعدما تغير قيد من قيود الموضوع، وهو إن هذا الدم صار ذا منفعة، لماذا هو الشارع حرم التعامل بالدم؟ قيده ما هو؟ لعدم وجود المنفعة. إذا تغير هذا القيد وبالموضوع ثابت الدم، ماذا يؤدي؟ لا يؤدي إلى أننا سوف نستنبط حكما جديدا، وإنما تحول الحكم من مرحلة الحرمة إلى أي مرحلة؟ مرحلة الجواز. هذا الجواز أساسا هو حكم موجود ثابت، مسألة تأثير الزمان كشفت عنه، لا إننا نحدث حكما غير موجود. خبر الثقة ماذا يفعل؟ يحاول أن يستخرج الحكم، بينما هذه المسألة فقط كان هناك حكم هو الحرمة وحكم آخر في مكان ثاني وهو الجواز. حينما تغير القيد تبدل الموضوع من هذا الحكم إلى ذلك الحكم، لا أننا استنبطنا حكما جديدا. فمسألة تأثير الزمان والمكان لا تقع في طريق الاستنباط، استنباط يعني أنك تستخرج حكما، أما هذه المسألة هي تكشف عن الحكم بسبب تغير هذا القيد. جيد. وأيضا هذه المسألة لا تندرج بما يسمى بمبادئ الأحكام. هناك مصطلح يعبر عنه مبادئ الأحكام، والمقصود منه إثبات بعض اللوازم المتفرعة على وجود الحكم، يسمونها من المبادئ الأحكامية. هناك بعض الخصوصيات واللوازم لا نحصل عليها إلا بعد وجود الحكم، كما يقال الآن في مسألة إن التضاد بين الوجوب والحرمة، هذا الأثر وهو التضاد أو عدم التضاد، من أين استنتجنا ذلك؟ فرع وجود الحكم. يقال إن الوجوب بما يشتمل على مصلحة يضاد الحرمة التي تشتمل على مفسدة، فلولا وجود الأحكام في رتبة سابقة لما حصلنا على هذا الأثر وهو التضاد أو عدم التضاد، مو مهم. فقد يقال دخول هذه المسألة أي مسألة الزمان والمكان ضمن مبادئ الأحكام، لأننا نقول تأثر الأحكام بتأثر ماذا؟ الزمان والمكان، فلولا وجود الحكم في رتبة سابقة لما قيل إن هناك تأثير يحصل للزمان والمكان، قد يقال ذلك، ولكن هذا التصور بعيد لما ذكرناه في أول المحاور من أن ضابط هذه المسألة يرجع إلى أحد أمرين: إما حدوث تغير في خصوصيات الموضوع، لاحظ إذا تغيرت خصوصية من خصوصيات الموضوع ماذا يكون الأمر؟ لا يؤدي إلى أننا نثبت حكما وإنما نكتشف حكما، فهي القضية لا ترتبط بالحكم، وإنما ترتبط إن بعض قيود الموضوع قد تغيرت بفعل الزمان والمكان أو عروض بعض المسائل الحياتية الجديدة تؤدي إلى أن يجدد الفقيه نظره من جديد في فهمه للأدلة الشرعية. كلا الأمرين لا يرتبطان بمسألة الحكم، الأول يرتبط بمسألة الموضوع ومتى تتغير بعض قيوده، والآخر يرتبط ماذا بالمسائل المعاصرة، متى ما استجدت سوف يؤدي إلى أننا نجدد النظر في فهمنا للأدلة الشرعية. فهذه المسألة لا ترتبط بوجود الحكم أساسا، لا علاقة لهذه المسألة بوجود الحكم. فإذا أين تدرج هذه المسألة؟ لا تدرج في علم الفقه لأنها لا تعالج الموقف الخارجي العملي للمكلف، ولا تدرج في علم الأصول لأنها لا تقع في طريق الاستنباط، وليست هي من مبادئ الأحكام لأنها ليست متوقفة على وجود الحكم. إذن ما هو المحل المناسب لهذه المسألة؟ أفضل محل أن يقال إن هذه المسألة هي تدخل تحت عنوان النظرية الفقهية، وتوضيح ذلك إن المسألة المطروحة هي ليست مسألة جزئية حتى نحاول أن نحصل على غطاء علمي لها بأي علم تدرج، وإنما هي من القضايا الكلية تشتمل على عنوان كلي، مدى تأثير الزمان والمكان على الاجتهاد، فهي ذات عنوان كلي. هذه قضية مهمة، اليوم نحن نريد أن نطرح عنوان كلية، كما نطرح مسألة تأثير العرف، العرف كمصطلح أين يؤثر العرف، ما هي حدود العرف، مجالاته، شروطه. فنحن نطرح قضية كلية، فمسألة تأثير الزمان والمكان قضية كلية. فإذا كانت قضية كلية سوف يتضح إنها لا تدخل لا في ضمن المسائل الفقهية، جيد، ولا تدخل في ضمن علم الأصول، وإنما تندرج تحت ما يسمى بالنظرية الفقهية. ما المقصود بالنظرية الفقهية؟ هذا المصطلح ماذا يقصد منه؟ النظرية الفقهية هو عبارة أو هي عبارة هي عبارة عن تلك البحوث التي تتعلق ببعض الموضوعات المندرجة في أبواب فقهية مختلفة. العفو، هي عبارة عن تلك البحوث، هي عبارة عن تلك البحوث التي تتعلق، هذه البحوث أين تتعلق؟ ببعض الموضوعات. طب هاي الموضوعات أين مندرجة؟ المندرجة في أبواب فقهية مختلفة. طب عندنا أبواب فقهية مختلفة، في كل باب إلى موضوع، اللي يجمع موضوعات هذه الأبواب الفقهية يعبر عنه بالنظرية الفقهية، ولها دخل أي النظرية في كثير من الفروع الفقهية، وكما أنها تشكل أساساً وقاعدة لموضوعات أخرى. لاحظوا شنو الفرق بينها وبين القواعد الفقهية. القواعد الفقهية لا تكون جامعة لكل الموضوعات لأبواب الفقهية، لا يمكن ذلك. يعني قاعدة لا تعاد تقتص في باب الصلاة، وهكذا قاعدة الفراغ وقاعدة إصالة الطهارة هي صحيح تجمع بعض الفروع الفقهية لكن في أبواب فقهية محددة، بينما التي تجمع كل الأبواب وتشكل أساساً لكل موضوعات الأبواب الفقهية بغض النظر عن الباب المعين، يعبر عن هذا بالنظرية الفقهية. وكما أنها تشكل أساساً وقاعدة لموضوعات أخرى كالبحث عن مفهوم العرف وحقيقته وحدود تأثيراته وانعكاساته وعليه. فالنظرية الفقهية لا تتضمن حكما معينا، العرف ليس حكما معينا، بل هي تشتمل على بيان جملة من الشروط والأركان وعلى جملة ماذا من القضايا، ليست قضية واحدة. فتحصل إذن من هذا المحور الثاني أمور. الأمر الأول إن المسألة المذكورة لم تدرج في علم الفقه ولا في علم الأصول. الأمر الثاني إنها ليست مسألة خاصة وليست قضية واحدة، وإنما هي مجموعة من القضايا صيغت بعنوان كلي الأمر الثالث إن المسألة لم نتوقع منها استنباط حكم شرعي، يعني استخراج حكم شرعي، وإنما ترتبط بأحد أمرين تكرر أكثر من مرة. إما أنها ترتبط بتبديل خصوصية من خصوصيات الموضوع، أو ملاحقة العلوم المستجدة للتأثير على فهم الدليل من جديد، هي ترتبط من هاي الناحية. ثالثة أنها ليست من الرابعة ليست من الأدلة الشرعية، هي ليست دليل شرعي على شيء. خامسة إذا لم تكن دليلا شرعيا فلا نتوقع منها التخصيص لدليل آخر أو الحكومة أو الورود. نعم كما سيتضح بعد قليل إنها تؤثر في فعلية حكومة أحد الدليلين على الآخر، كما إذا كان هناك دليلان لا علاقة بينهما في زمان، بينما في زمان آخر نشأت العلاقة وكان أحدهما حاكم على الآخر. مسألة الزمان والمكان سوف تكسب هذا الدليل فعلية الحكومة على الآخر. فإذا اتضح من خلال المحور الثاني أن هذه المسألة من النظريات الفقهية. المحور الثالث فقط نطيع عنوان لا لا هو يكون علم مستقل من النظريات الفقهية. لابد علم يدرس اسمه النظريات الفقهية. احنا ما عندنا هذا المائز اللي موجود، يعني خصوصا مثلا بحث العرف عادة هو يبحث في ما له يعني بحث مستقل حتى في علم الأصول، لكن عادة يبحث في مجال علم الأصول، ولكن كبحث مستقل لا وجود له. المحور الثالث، هناك بعض القواعد التي قد يقال إنها متحدة مع مسألة أو نظرية الزمان والمكان، يعني لأجل أن لا تختلط كما يقال الأوراق علينا، لا بد أن نجعل فاصلا بين هذه النظرية وأخرى مشابهة لها. أول أول النظريات التي قد يدعى أنها متحدة مع مسألة مع نظرية الزمان والمكان هو العرف، فقد يدعى أن البحث في العرف ومدى تأثيره على الحكم الشرعي هو مشابه لمسألة الزمان والمكان، كما ضربنا في مسألة الكيل والوزن على سبيل المثال، فإن الأعراف تختلف من زمان ومن مكان إلى مكان، فقد يقال أن البحث في العرف هو عين البحث في مسألة الزمان، ليس شيئا جديدا. هذه أول قضية تحتاج إلى بحث، كيف نفرد مسألة العرف عن مسألة تأثير الزمان والمكان على الاجتهاد. والحمد لله رب العالمين.